في 16 يوليو أعلن عن وفاة أحد أهم الشخصيات في عالم التقنية في العصر الحديث. قد يكون اسم كيفن ميتنيك لم يمر عليه، لكنه اسم كان يثير الرعب في أمريكا. كيفن ميتنيك هو أحد أهم المخترقين أو الهاكرز في التسعينات، الشبح في الأسلاك كما أطلق على نفسه في سيرته الذاتية، قسم المجتمع الأمريكي بشكل حقيقي في التسعينات. فهناك من كان مرعوب من فكرة وصول جهاز كمبيوتر وهاتف بيد كيفن، وهناك من يرى بأنه شخصية مظلومة لتظهر حملة فري كيفن، والتي قد تكون أول حملة شعبية في تاريخ الإنترنت. في هذه الحلقة سأتكلم عن كيفن ميتنيك من خلال تلخيص لكتاب Ghost in Wires. ولد كيفن ميتنيك في 6 أغسطس 1963، وتربى بصورة أساسية على يد والدته كيلي ميتنيك، حيث كان الابن الوحيد. كانت والدته تواجه صعوبة في العثور على عمل، وكانت تتورط في كثير من العلاقات السيئة. لم تكن طفولة كيفن سعيدة، لأنهم كانوا ينتقلون باستمرار، وكان من الصعب بالنسبة لكيفن إيجاد أصدقاء. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن أصدقاء والدة كيفن دائما لطفاء معه، حيث كان البعض منهم يعتدي عليه. ولذلك نشأ كيفن ليكون مراهق عنيف ومعادي للسلطة. رغم هذا، كان كيفن طالب جيد فحصل على درجات جيدة، وكان أيضا موهوب في الرياضة. لكن كان هناك شيء غير الدراسة عشقه كيفن، وهو السحر. وقع كيفن في حب السحر عندما كان في 10 عمره، عندما عرض عليه جاره بعض حيل السحر، فأصبح كيفن مهووس بعناصر الخداع. بدأ في تعليم الحيل الجديدة وممارستها بشكل مستمر، وكان لديه أيضا اهتمام بالتلاعب بالناس. فخلال مراهقته كان يقضي ساعات في المكتبة يقرأ ويدرس The Big Brother Game، وهو دليل خطوة بخطوة كتبه سكوت فرنش عن كيفية الوصول إلى معلومات الأشخاص الشخصية، مثل تفاصيل حساباتهم المصرفية وسجلات ملكيتهم وحتى رخصة القيادة. جاءت التقنيات التي تعلمها من الكتب طوال السنوات لتكون مفيدة في يده، ولهذا تعمق أكثر في عالم الهندسة الاجتماعية، حيث أدرك الشاب أن التلاعب في الناس ليفعلوا ما يريده هو فن مثير للاهتمام، وإذا تمكن من الحصول على الثقة فإن الإمكانيات لا حصر لها. فلنفرض أنك تريد الحصول على معلومات محددة من شركة ما وتتصل بهم. إذا استخدمت المصطلحات الصحيحة ستبدو أكثر موثوقية، فمن لا يثق بشخص يملك معلومات ويتحدث مثل الجميع في الشركة. باستخدام هذه التقنية وضمان أنه يقول دائما الأشياء الصحيحة، كان كيفن ميتنيك قادر على الحصول على المعلومات الشخصية عن معلميه وأصدقائه وحتى الغرباء. نظريا قد لا يصدق البعض هذا الأمر، لكن الاستراتيجية عملت بشكل ناجح. كان كيفن يقوم بكل هذه الأشياء قبل أن يبلغ 17 عمره. عندما يتعلق الأمر بالتقنية، فإن الثمانينات كانت وقت مثالي. كانت أنظمة الأمان لا تزال بسيطة وضعيفة، وكانت السجلات الرقمية قد بدأت بالانتشار. لكن قبل أن يبدأ العمل على الكمبيوترات، اكتشف كيفن قدراته باستخدام مكالمات الهاتفية البسيطة. من خلال مكالمة هاتفية حصل ميتنيك على إمكانية الوصول إلى جميع الملفات التي يريدها في إدارة المركبات في كاليفورنيا. كان ميتنيك يتصل بالشركة المستهدفة ويتذكر كضابط شرطة. لاحظ أنه يتم دائما طرح سؤال من قبل موظف عندما يتصل، وهو رمز الطلب، وكان هذا مصطلح محدد يستخدمه فقط موظفي الإدارة. استخدم ميتنيك ذلك لصالحه. تضمن نهجه في الاتصال بالإدارة بالتنكر كممثل للشركة التي يطلب تأكيد رمز الطلب لضابط الشرطة، والحصول على الرمز الصحيح يقوم بتأليف رمز على الفور وينتظر حتى يصحح الممثل الخطأ ويخبره بالرمز الصحيح. ثبت أن هذا النهج فعال جدا. كان ميتنيك يتصل بالإدارة بشكل متكرر، وسرعان ما استطاع الوصول إلى سجلات القيادة لولاية كاليفورنيا بأكملها. ومع ذلك لم تكن الأمور دائما على ما يرام، ودخل كيفن في مشاكل مع السلطات المحلية، مما دفعه إلى محاولة إنشاء حساب مسؤول مزيف في جهاز كمبيوتر يعود لشركة بحث عمل بها والد صديقه. من أجل الوصول إلى شبكة الكمبيوتر استخدم ميتنيك حساب والد صديقه، وبمجرد دخوله للنظام قام بعملية اختراق لحساب المسؤول. كان ميتنيك يعرف كيفية تحجيم آثاره، ولكن عندما حاول صديقه ميكا القيام بنفس الشيء لم يكن ناجح كما كان ميتنيك. لذلك لاحظت الشركة وجود اختراق أمني وأبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI. في البداية اشتبهوا من أن والد ميكا كان يحاول الاختراق، لكن عندما سأل والد ميكا ابنه عن الحادثة انهار الشاب في النهاية واتهم ميتنيك ليتواجه ميتنيك ضد FBI للمرة الأولى، حيث قاموا بزيارته لكن لم يفعلوا الكثير بشأن هذه الحادثة. في تلك الأيام لم يكن هناك قوانين تنظم اختراق الكمبيوترات، وأيضا ميتنيك كان لا يزال في 18 من عمره فقط، لذلك الشيء الوحيد الذي يمكن عمله من قبل FBI كان إعطاء الصبي تحذير حازم وإنهاء الأمر. هذا شجع ميتنيك والذي عاد ولم يتوقف. كما يحبه كيفن ميتنيك أكثر من أي شيء هو رؤية مدى تأثيره بعد عمل مكالمة هاتفية بسيطة أو الوصول إلى جهاز كمبيوتر، ولكن على الرغم من أنه لم يكن مهتم أبدا بسرقة المال أو الأشياء الثمينة فقد تسبب في أزمات مع السلطات. هذه المرة وبدلا من الأخطاء المعتادة أراد القرصان الشاب اختبار حدوده ومعرفة ما إذا كان يمكنه اختراق شركة US Leasing وهي شركة عملاقة، لذلك طلب مساعدة صديقه لويس. وكالعادة بدأت خطة ميتنيك بمكالمة هاتفية يتظاهر فيها بأنه فني للشبكات يتصل للإبلاغ عن خلل في الكمبيوتر وتحذيرهم من أن بياناتهم في خطر. كانت هذه القصة مقنعة بما فيه الكفاية، وحصل ميتنيك على حساب المسؤول الأدمن لإصلاح الخلل. تم كل شيء وفقا للخطة، ولكن حدث شيء غير متوقع. انفصل صديق ميتنيك لويس عن حبيبته والتي كان اسمها سوزان، والتي كانت هي الأخرى مخترقة، وفي محاولة الانتقام من لويس استخدمت سوزان البيانات التي تركها للوصول إلى نظام US Leasing بنفسها، وحصلت على السيطرة على جميع الطابعات في الشركة وطبعت مئات الصفحات باسم كيفن ميتنيك. لكنها لم تتوقف هنا، فعندما علمت بأن ميتنيك ولويس استخدم خدعهم على شركة الهاتف المحلية وسرق كتيبات الموظفين قررت الاتصال بالشرطة، ونتيجة لذلك تم اعتقال كيفن ميتنيك لأول مرة في حياته. ونظرا لأنه كان في 17 من عمره تم الحكم عليه بالسجن في مركز الاحتجاز للأحداث القاصري لمدة 90 يوم. ثبت أن قضية ميتنيك كانت صعبة للغاية على القاضي الذي لم يستطع فهم لماذا يقوم شخص بالتعرض لجميع هذه المشاكل من أجل شيء لم يكن يحتاجه أو يستخدمه. ففي أوائل الثمانينات لم يكن الاختراق للمتعة أمر شائع، لذلك افترض القاضي أن كيفن وصديقه كانا يستفيدان من ذلك بطريقة ما. وبينما كان ميتنيك لا يزال في المركز بلغ 18 من عمره، وعلى الرغم من أنه كان يدرك تماما بأنه سيحاكم كبالغ إلا أنه لم يتوقف عن الاختراق. على الرغم من صغر سنه كان كيفن ميتنيك مشهور بين مجتمع التقنيين المحلي. كانت جرائمه السابقة على الرغم من صغرها قد نشرت في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وكما كان متوقع فقد كانت شهرته الجديدة لها سلبياتها، فقد أصبح من الصعب عليه العثور على وظيفة شرعية في صناعة الكمبيوتر لأنه كان معروف باعتباره قرصان. وعلى الرغم من ذلك بعد تخرجه من برنامج تدريب قصير في مجال الكمبيوترات في مدرسة تجارية تمكن كيفن من الاستفادة من برنامج الوظائف التابعة للمدرسة، وبالتالي تمكن من الحصول على وظيفة في شركة الهاتف GTE. الغريب أن GTE كانت واحدة من ضحايا ميتنيك، حيث قام سابقا بعملية اختراق للشركة لكن لم يتم القبض عليه، ولم تكن لدى إدارة الموارد البشرية أي فكرة عما فعله سابقا. كانت الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لميتنيك، وكان سعيد للقيام بشيء يحبه والحصول على أجر من هذا العمل. كانت وظيفته تتمثل في تحديد نقاط الضعف في أنظمة الشركة وتحسين أمنها، بعبارة أخرى تم تعيينه لاختراق الشركة، لكن هذه المرة كان يتقاضى أجر عن ذلك. ولأن العمل يتضمن لميتنيك الوصول للمعلومات الحساسة فإن الشركة طلبت منه تعبئة استمارة أمان ليدرك على الفور أن هذه الاستمارة ستؤدي إلى إجراءات فحص حول خلفيته ويتمكنون من معرفة ما أنه كان مخترق. طبعا تم فصل ميتنيك بعد 9 أيام فقط من العمل، ولهذا لم يكن هناك شيء آخر ليفعله سوى العودة إلى هوايته القديمة. في ذلك الوقت كان لدى ميتنيك صديقة، وبدلا من قضاء المساء معها كان يكذب ويقول بأنه يحضر دروس ليلية في جامعة كاليفورنيا ليقضي وقته بالقرصنة كما كان يفعل في السابق. ولم يمضي وقت طويل حتى تم القبض على ميتنيك بالجرم المشهود عندما قام بعملية اختراق لشركة سانتا كلوز أوبريشنز SCO وهي شركة برمجيات معروفة، لكن هذه المرة خرجت الأمور عن السيطرة لأن SCO قدمت دعوى قضائية ضده وضد صديقته. ف فقد تم تغريم كل منهم مبلغ 1.4 مليون دولار. كان هذا أسوأ بكثير من اتهاماته السابقة، ومع ذلك اكتشف ميتنيك في وقت لاحق أن الغرامات الضخمة كانت في الواقع وسيلة من الشركة للضغط عليه للكشف عن أساليبه في القرصنة. أرادوا معرفة كيف قام بعملية الاختراق، ولذلك قاموا بإسقاط التهم الموجهة إليه بعد أن أخبرهم بذلك. ولحسن الحظ تمكن ميتنيك من الخروج من القضية بثلاث سنوات من المراقبة فقط. علم ميتنيك أن اهتماماته قد تتسبب في وقوعه في مشاكل، ولكن هذا لم يمنعه، حيث كان لديه هدف وكان يعلم أن القيام بما يحبه أمر مهم للغاية. وفي عام 1989 خانه صديقه مرة أخرى وكشف عنه، ونتيجة لذلك انتهى به الأمر لقضاء بضعة أشهر في السجن. في البداية فكر ميتنيك في أن هذه فرصة لتغيير أساليبه والعودة إلى الطريق الصحيح، ولكن بدلا من ذلك بعد خروجه من السجن وصلت أخبار سيئة جدا. ففي الوقت الذي كان هو في السجن كانت صديقته تخونه مع أفضل صديق له لويس. لم يتمكن ميتنيك من الامتناع عن العودة للقرصنة عندما سمع أن هناك قرصان جديد في المدينة. سمع ميتنيك شائعات عن إريك هاينز، الطفل المعجزة الذي كان يحقق نجاحات كبيرة، وبطبيعة الحال أراد معرفة المزيد، فالتقى بهاينز والذي أعجب فيه على الفور وعرف بأنه رجل يعرف حقا ما يفعله. ولكن كان هناك شيء غريب جدا في هاينز جعل ميتنيك غير مرتاح، فهو متطرف في الإحباط. وكان أيضا هناك شيء غريب آخر في هاينز، وهو أنه كان غني جدا لشخص ليس لديه وظيفة. لذلك عند لقائهم قرر ميتنيك البحث ومعرفة المزيد عن هاينز، ولكن لم يستطع العثور على أي شيء. ولكن هناك شيء قاله هاينز لميتنيك كان مثير للاهتمام، حيث قال أنه يستطيع اختراق أي نظام هاتفي في الساحل الغربي لأنه يملك جميع رموز الوصول. بعبارة أخرى يمكن لهاينز الاستماع إلى أي محادثة هاتفية في كاليفورنيا. كان هذا الأمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لميتنيك، لكنه لا يزال لا يستطيع التخلص من الشعور بأن هاينز يقوم بشيء مشبوه. بالإضافة لذلك بعد لقاهم الأول ابتكر هاينز كل أنواع الأعذار لإلغاء جميع اللقاءات المستقبلية. كان ميتنيك قلق بشأن هاينز وكان يعتقد بأنه ليس مخترق حقيقي وأن كل ما قاله كان كذبة، لذلك بدأ بالقيام بالبحث أكثر. وبعد وقت علم بأنه كان على حق وأن هاينز كان في الواقع عميل لمكتب الـ FBI. أثناء الاستماع لمكالمات هاينز سمع ميتنيك محادثة كان يجريها مع عميل آخر، وكان هاينز يتحدث عن رغبته في وضع ميتنيك خلف القضبان والحصول على أمر تفتيش لمنزله. عندما علم بمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول ميتنيك أن يتقدم خطوة واحدة، ولحسن الحظ لم يكن لدى مكتب الـ FBI علم بأنه كان يستمع إلى محادثاتهم. هذا منح المخترق الشاب ميزة ووسيلة لتفادي فخهم والتقدم خطوة واحدة. كان ميتنيك يبلغ من العمر 28 عام عندما بدأ في التجسس على مكتب الـ FBI والقيام بكل ما بوسعه للتفوق عليهم، وكان يعلم أن شقته محاصرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وأنهم يراقبون كل حركة له من النوافذ المجاورة ويتشبثون بكل فرصة للحصول على أمر تفتيش أو قطعة من الأدلة. لذلك بدأ في تطهير شقته من كل قطعة ممكنة من الأدلة المحتملة، وأيضا كتب ملاحظة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مكتوب عليها دونت لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولصقها على باب الثلاجة لإعلامهم بأنه يدرك تماما خططهم. لم يكن مكتب الـ FBI سعيد بمعرفة أن ميتنيك لديه هذه المعلومات، ونظموا فريق بحث وداهموا شقته، ولكن بسبب أن ميتنيك كان متوقع ذلك وقام بتطهير الشقة لم يتمكن المكتب من العثور على أي شيء، وشعر ميتنيك بالانتصار. وعلى الرغم من عدم قدرة الـ FBI على العثور على أي شيء إلا أنهم لم يتوقفوا عن التحقيق حول شخصية ميتنيك. وبعد فترة وجيزة أصبح من حق ميتنيك السفر، حيث انتهت فترة الإقامة الجزائية البالغة 3 سنوات. انتهت الفترة في الوقت المناسب، حيث تم زيارة والدته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي كان لديهم أمر اعتقال لميتنيك. كان الوضع واضح له بأنه إذا أراد تجنب السجن فعليه مغادرة المدينة، وبناء على ذلك قرر الحصول على هوية جديدة والبدء من جديد في لاس فيغاس نيفادا. لتغيير هويته كان على ميتنيك استخدام مهاراته في الهندسة الاجتماعية التي حصل عليها سابقا، فحصل على رقم ضمان اجتماعي جديد وشهادة ميلاد باسم إريك وايز، الاسم الحقيقي لمثله الأعلى طوال حياته هاري هوديني. كانت المواقف الحرجة والهويات المزيفة المتعددة أمر عادي في حياة ميتنيك كمطلوب، في حين كان يحاول بدء حياته الجديدة باسم إريك وايس. تأكد كيفن ميتنيك من حمل هويته والمال معه بشكل دائم. تعلم ميتنيك من أن حمل المال معه طوال الوقت خطأ حقيقي، فقد سرق لص 11,000 دولار عندما اقتحم خزانة تبديل ملابسه في النادي الرياضي. فقد ميتنيك كل أمواله في ذلك اليوم، لذلك قرر الحصول على وظيفة حقيقية، ولكي يفعل ذلك انتقل إلى دنفر كولورادو حيث اشترى الصحف وبحث في جميع إعلانات الوظائف ليتمكن من الحصول على مقابلة لوظيفة في شركة هولم روبرتس أند أوين المحلية. نجح ميتنيك في المقابلة، ولكن كان الحصول على مراجع وسيرة ذاتية تحدي حقيقي. وجد ميتنيك طريقة حول هذا، فاخترع شركة وهمية برقم تليفون وصندوق بريد وهمي، ووضع اسم هذه الشركة في سيرته الذاتية. ثم اتصل بشركة هولم روبرت أند أوين وادعى بأنه صاحب العمل السابق لإريك وقدم له توصية. بفضل ابتكاره حصل ميتنيك على وظيفة جيدة في قسم الكمبيوتر بشركة المحاماة، لكن هذا لم يكن نهاية مسيرته في القرصنة. في ذلك الوقت كانت تكنولوجيا الهاتف المحمول تحقق نجاحات حقيقية، وكان ميتنيك متشوق لتعلم أكبر قدر ممكن من كود المصدر والبرمجة وكيفية عمل الأجهزة الجديدة. كان في أعلى قائمة ميتنيك من الشركات الصناعية الرائدة شركات نوكيا وان اي سي وموتوريلا. كان اختراق نوكيا وموتوريلا أمر سهل، فتمكن من الوصول إلى كود المصدر وغطى أثاره، لكن مع الشركة الأخيرة ان اي سي لم يكن محظوظ. في حين كان يعمل على تغطية آثاره والتأكد من عدم متابعة أو تعقبه، اعترض بالصدفة رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى FBI. كان أحد المسؤولين في NEC يتصل بالسلطات لأنه لاحظ أن بعض أكواد المصدر للشركة تم نقلها إلى خادم في لوس أنجلوس، وهذا بالضبط ما كان يفعله ميتنيك. لذلك صدم عندما اكتشف بأن FBI كان يطارده مرة أخرى، وأدرك بأنه يحتاج إلى اتخاذ تدابير أمن أفضل إذا أراد البقاء خارج السجن. بعد أن فقد وظيفته بدأت الأمور تتدهور بالنسبة لميتنيك. ومنتصف التسعينات كان ميتنيك سعيد بوظيفته العادية في شركة المحاماة المحلية، لكنه لم يدرك بأنه سيفقد وظيفته بشكل مفاجئ. كان لديه عادة إجراء مكالمات الهندسة الاجتماعية أثناء استراحة الغداء، وبدأ رؤسائه يشعرون بالشك، وكانوا يعتقدون بأن ميتنيك كان يستخدم هاتف الشركة والموارد لإجراء عمل استشاري مستقل. لذلك عندما بلغ ميتنيك سن 30 كان كيفن عاطل على العمل مرة أخرى. لم يتبقى معه سوى شيء واحد للقيام به، تغيير هويته مرة أخرى، ولذلك غير اسمه وانتقل إلى مدينة أخرى، هذه المرة إلى سياتل واشنطن، وأصبح برايان ميريل. لم يكن من الصعب على ميتنيك العثور على وظيفة في صناعة التكنولوجيا الناشئة في سياتل، لكن الحياة كمطلوب والجهود المتكررة للهروب من القانون بدأت تؤثر على نفسية ميتنيك، فأصبح أكثر شك. وتفاقمت الأمور عندما كان يعاني من الرهاب كلما لاحظ مروحية تحلق فوق رأسه، وكان مقتنع بأنه يتم متابعته وأن هاتفه المحمول مخترق وأن السلطات على علم بمكان تواجده. من السخرية أن استراتيجية ميتنيك لتغطية الآثار هي التي جذبت انتباه السلطات في سياتل، ففي محاولة لإجراء مكالمة هاتفية مجانية كان يستخدم طرق تكرار الهواتف التي تجعله يبدو وكأنه يتصل من رقم هاتف مختلف. ونتيجة لذلك بدأت السلطات المحلية تحقق من شبهات وجود مشتبه به يستخدم الهاتف بشكل غير قانوني. ولم يمضي وقت طويل حتى دخل مكتب FBI، ولكن ما لم يكن يعرفه ميتنيك هو أن أحد أصدقائه القدامى كان يعمل كمخبر لدى FBI. لذلك بعد اتصاله بهذا الصديق علم FBI بأن برايان ميريل في سياتل هو المطلوب كيفن ميتنيك. كان ميتنيك يشعر بأن FBI تقترب منه، لذلك غادر سياتل وانتقل إلى نورث كارولاينا، لكن الانتقال إلى مدينة أخرى لم يساعده، حيث كان المكتب الفيدرالي يتعقب هاتفه المحمول. ولم يمضي وقت طويل حتى وصلوا إلى باب ميتنيك وحصلوا على أمر تفتيش. كان ميتنيك يأمل بأن لا يجد المكتب الفيدرالي أي شيء يدينه وأن هويته المزيفة تستمر، ولكن للأسف وجدوا فاتورة قديمة باسمه الحقيقي كيفن ميتنيك مطبوعا على الجزء العلوي في جاكيت تزلج قديم. بعد أن هرب لمدة 3 سنوات كان كيفن ميتنيك في أيدي السلطات في 15 فبراير من عام 1995، ولكن بينما كان يقف في قاعة المحكمة في نورث كارولاينا ويستمع إلى التهم التي كانت موجهة إليه، لاحظ ميتنيك بأن FBI كان يستخدم أقوى الأسلحة. استخدموا كل مكالمة أجراها من هاتف محمول مستنسخ، وكل منها كان قد يؤدي لسجنه لعشرين عام. فبوجود 23 مكالمة غير شرعية في السجل، كان يواجه ما لا يقل عن 460 عام في السجن. على الرغم من أن ميتنيك ارتكب فقط جرائم صغيرة، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد استخدامه كمثال لكل المخترقين السابقين. كما تم التحقيق مع ميتنيك حول مليارات الدولارات من الأسرار التجارية التي تتألف من أكواد المصدر لشركات الهواتف وعشرين ألف رقم بطاقة ائتمان. لكن يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من حيازة ميتنيك لكل هذه الأصول، إلا أنه لم يستخدمها أبداً للحصول على الربح. ولكن بالنسبة للشركات التي تعرضت للاختراق لم يكن هذا التفصيل ذو أهمية حقيقية، فانتهى الأمر بمطالبتهم بتعويضات تصل ل 300 مليون دولار من ميتنيك. بالإضافة إلى ذلك تم التعامل معه على أنه شرير خارق من قبل المدعين، وتم حرمانه حتى من حق الحصول على جلسة كفالة. جاء ذلك كصدمة لمحامي دفاع ميتنيك، لأنه لم يشهد شيء مماثل على مدار تاريخ القانون الأمريكي. تم حرمان ميتنيك من حق التحقق من الأدلة، لأنه لم يسمح له بالاقتراب من جهاز كمبيوتر. لكن العالم الخارجي كان بدأ بالتفاعل مع الطريقة التي تم فيها التعامل مع ميتنيك، لذلك تم إنشاء حملة الحرية لكيفن، فري كيفن بسرعة. بدأ الناس في صنع لافتات وملصقات وكتابة مقالات عديدة من قبل المحتجين ضد الظلم على ميتنيك. أفادت هذه الحملة ميتنيك، ولم يمضي وقت طويل حتى حصل ميتنيك على اتفاق اعتراف بالذنب. تم تخفيض التعويضات الخاصة به من 300 مليون إلى 4125 دولار فقط، لكن تم وضعه تحت المراقبة الدقيقة لمدة 3 سنوات، وتم حظر استخدامه إلى أي جهاز إلكتروني. عرف ميتنيك أن العرض كان جيد، لذلك قبل الصفقة، وفي النهاية لم يقضي ميتنيك سوى 5 سنوات في السجن. بعد الإفراج عنه أصبح كيفن مشهور واستخدم مهاراته بالطريقة الإيجابية. بعد المحاكمة قرر ميتنيك تغيير طريقته والبحث عن حياة جديدة لنفسه. كان جزء من التغيير بسبب الرسالة التي تلقاها من السيناتور الأمريكي فريد تومسون، حيث كان السيناتور يدعو كيفن للمشاركة في جلسة استماع في الكونغرس تركز على حماية الحكومة الأمريكية من الهجمات السبرانية. رأى ميتنيك أن هذه فرصة وكان سعيد بالمشاركة بخبرته. بعد ذلك بوقت قصير بدأ بتلقي العديد من الطلبات المماثلة، وبما أنه لم يعد مسموح له باستخدام الكمبيوتر كانت هذه فرصته الوحيدة للقيام بشيء من الأشياء التي يحبها. لذلك بدأ في الكسب عن طريق مساعدة الآخرين. تم تقدير مساهماته وسرعان ما بدأ يعمل مع وكالات الحكومية والشركات العملاقة، وظهر في برامج الأخبار وحصل على انتباه المخرج ومنتج هوليوود جي جي إبرام. كان إبرامز مؤيد صريح لحركة فري كيفن، وكان لديه تقدير كبير للمخترق الموهوب، لذلك عرض عليه دور في مسلسل إلياس، وهو مسلسل تلفزيوني مشهور. في المسلسل كانت شخصية ميتنيك عميل في وكالة الـ FBI وليس مخترق، ولأن دوره يتطلب استخدامه للكمبيوتر ولأنه كان لا يسمح له استخدام الكمبيوتر أو الاقتراب منه، تم فصل لوحة المفاتيح طوال الوقت. لذلك بعد خروجه من السجن حصل ميتنيك على فرصة عظيمة وشهرة، وهو أمر غير عادي بالنسبة لشخص مدان يخضع للمراقبة بشكل دائم. علم ميتنيك أن حياته تحسنت وكان شاكر لذلك، وكان متحمس لمشاركة معرفته، لذلك قرر أن يصبح كاتب ومستشار تقني. لحسن الحظ وافق موظف الإفراج المشروط في نهاية المطاف على السماح لميتنيك باستخدام الكمبيوتر المحمول لكتابة أول كتاب فن الخداع، ومع ذلك لم يسمح له بالاتصال بالإنترنت. وعندما تم إصدار الكتاب في عام 2002 أصبح من أكثر الكتب مبيعا في ذلك الوقت، حتى تفوق على كتاب البابا يوحنا بولس الثاني في بولندا وطن البابا. وعلى مر السنين أدرك ميتنيك بأنه يحب العمل كمستشار، حيث يمكنه القيام بالشيء الذي كان يريد القيام به دائما، وهي القرصنة الأخلاقية. قبل وفاته كان ميتنيك يعمل كمستشار من قبل شركات من مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم في تحسين إجراءات الأمان من خلال اختراق أنظمتهم، وكان يشعر بأنها وظيفة الأحلام. بهذا انتهيت من تلخيص كتاب Ghosts and Wires لكيفن ميتنيك. أتمنى أن يكون التلخيص قد حاز على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.